بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان
موقف السلف في التعامل مع المخالف
لفضيلة الشيخ الدكتور
عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكثيرا ما يثار عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شبه كثيرة تتعلق بأمور مرتبطة بالمنهج العام لهم أو ترتبط بمسائل من الاعتقاد التي قرروها وفق ما بينته النصوص من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر ما تناول مبغضو السلف سلف الأمة من خلاله مسألة التعامل مع المخالف، فكثيرا ما يقولون إن سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أناس يعتمدون الإقصاء والإزراء على المخالف ولا يعطونه الفرصة التي ينبغي أن تعطى للمحاور، ولديهم ضيق أفق وشدة بغضاء لمن خالف منهجهم، إلى غير ذلك من الكلمات العظيمة التي علم الله عز وجل أنهم فيها كاذبون. وتفاقم هذا الأمر وازداد مع انفتاح الناس اليوم غير المتعقل وغير الموزون بالشرع، انفتاحهم على ثقافات الأمم وعلى ما عندها من اعتقادات ومرئيات، فأزرى كثير من الناس بالسلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان من ضمن ذلك هذه المسألة أن السلف رضي الله عنهم في تعاملهم مع ما يسمونه تارة بالآخر وتارة ما يطلق عليه المخالف، عندهم هذا الحال الذي فيه عدم انضباط في الجانب العلمي وعدم التزام في الجانب المسلكي إلى غير ذلك من هذه المسائل. فهذه المسألة أوجدت ضرورة أن يطرح هذا الموضوع وأن يستجلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن يعرف أولا بالسلف ما المقصود بهم، ويعرف بشكل عميق ودقيق جدا بطريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في التعامل مع المخالف وأنواع المخالفين والمسلك الذي سلكوه رضوان الله تعالى عليهم انطلاقا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أول ما يذكر في هذه المسألة هو تحديد المراد بالسلف. السلف هم القوم الذين يسبقون قوما من حيث اللغة، فمن كان قبلك فقد سلفك، ولهذا قال الله عز وجل في قوم فرعون فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فهم سلف متقدمون للآخرين. ولهذا تجد أن أهل العلم يلتزمون في كثير من الأحيان إطلاق كلمة الصالح مع كلمة السلف، لأنه ليس كل سلف صالح، فمن السلف من هم صالحون وهم المراد إذا أطلقت كلمة السلف. وأما من حيث عموم إطلاق الكلمة في اللغة، السالف هو المتقدم سواء كان على صلاح أو كان على غير ذلك. فعلى هذا يكون المراد بالسلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم. ومن حيث التحديد الزمني فإن الغالب أنه يقتصر على القرون الثلاثة التي وردت في الحديث المتفق عليه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرنه وهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين ولوهم وهم التابعون، ثم الذين من بعدهم وهم أتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني في سبب التركيز على السلف، تجد دائما أن أهل الحق يقررون أمور الاعتقاد وأمور المسلك عموما على طريقة السلف، وهذا قول السلف وهذا الذي اختاره السلف. فلماذا التركيز على السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تحديدا، مع أن الأمة فيها فرق شتى وفيها نزعات ووجهات كثيرة؟ فيقال سبب التركيز على السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم الذين شهدت لهم النصوص بالخيرية بنص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تبارك وتعالى قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الآية. فهذه الآية لا شك أنها نزلت، والمراد بها في الأساس والأصل من نزلت فيهم، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويعقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تلامذتهم ومن نهج على نهجهم، وهم التابعون الذين تبعوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنهم، وهم الذين ورد الحديث السابق فيهم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلهذا من الأمور المعلومة المفروغ منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنشأ أكرم جيل في زمنه، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد علموا تلامذتهم وهم التابعون، فلحق هؤلاء الأخيار من التابعين النهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباعهم هم المشهود لهم بالخيرية، وكل خيرية في الأمة، كل خيرية في الأمة، فإن هذه الخيرية الناس من أفراد هذه الأمة تبع فيها للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قوله تعالى: كنتم خير أمة، أول ما ينصرف إلى الصحابة، وهم أسعد الناس بهذه الآية رضي الله عنهم. ثم كل خيرية إلى قيام الساعة، فأهل هذه الخيرية هم فيه تبع للصحابة. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فذكر سبحانه وتعالى السابقين الذين سبقوا ولهم الفضل في السبق إلى الإسلام والمبادرة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل أعباء هذا الدين، فسبقوا إلى الخير كله، ولهذا سموا بالسابقين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. بعد ذلك قال: والذين اتبعوهم بإحسان. هذه الآية العظيمة من أجلى وأظهر الأدلة على كرامة الصحابة رضي الله عنهم على ربهم وعلى عظيم منزلتهم. فإن الله تعالى ذكر صنفين من المؤمنين: الصنف الأول هم السابقون، والصنف الثاني أتباع هؤلاء السابقين. فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لم يذكر هنا سبحانه وتعالى أي شرط، لما ذكر الذين يأتون بعدهم من الذين يتبعونهم اشترط شرطا حتى يرضى عنهم، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما ذكر السابقين لم يشترط الإحسان، لماذا؟ لأنهم محسنون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما من يأتي بعدهم فإن الله لا يرضى عنهم ولن يرضوا عنه إلا إذا كانوا متبعين للسابقين بإحسان. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الصارم المسلول: فرضي تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وبتأمل هذه الآية يتضح وجه ما قاله رحمه الله تعالى. فإن الله تعالى ذكر رضاه عن السابقين ورضاه عن التابعين، فلم يشترط عند ذكره للسابقين أي شرط، فكأن الآية على هذا النحو: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا الصنف رضي الله عنهم ورضوا عنه دون شرط. الصنف الثاني: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى فيما رواه الدارمي في رده على المريسي والهروي في ذم الكلام عند هذه الآية، يقول: وما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه. ما لك رأي إذا جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر؟ فليس لك إلا أن تتبع. ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى فيه بالحق منا. ما السبب؟ لأن الله أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. لاحظ أن الذين من بعدهم أثني عليهم بكونهم تبعا لهؤلاء السابقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلهذا يركز أهل الحق على السلف الصالح، لأن السلف الصالح رضي الله عنهم رأسهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تمثلوا الإسلام في زمنه عليه الصلاة والسلام، وحملوه من بعده إلى الآفاق، ولهم الفضل على هذه الأمة إلى قيام الساعة بنشرهم لدين الله وتعليمهم الأحكام وجهادهم في سبيل الله عليهم رضوان الله، من الصحابة ثم من التابعين الذين اتبعوهم بإحسان. الأمر الثالث في المراد بالمخالف، بعد أن ذكرنا ما يتعلق بالسلف رضي الله عنهم، نتكلم عن المخالف وعن أنواع المخالفة وعن حال المخالفين، هذا في بند واحد. ما المراد بالمخالف؟ كلمة المخالف من حيث العلوم، من حيث العموم، يراد بها من قال أو عمل بشيء عصى به الشرع. من قال قولا عصى فيه الشرع، عصى به الشرع، أو عمل عملا عصى به الشرع، فهو مخالف من حيث العموم. يأتي الكلام الآن على أنواع المخالفين. لما كانت المخالفة تعني هذا، لا شك أن أنواع المخالفين لن يكونوا على حال واحد. فالمخالفون من حيث العموم ثلاثة أنواع. النوع الأول المخالف بارتكاب المعصية، وهي تقع من المقصرين من أهل القبلة الذين يرتكبون المحرمات، فهؤلاء يصدق عليهم أنهم مخالفون، لكن مخالفتهم هي من جهة المعصية، بأن يفعل المرء منهم الأمر المحرم أو أن يقول القول المحرم، فهذا يصدق عليه أنه مخالف، خالف الشرع. النوع الثاني من المخالفين المخالف باختراع البدعة، وهي أشد من المعصية، من حيث الجملة هي أشد من المعصية. والمراد بالبدعة كما عرفها الشاطبي في الاعتصام طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية من التقرب إلى الله. فالبدعة طريقة في الدين، لأنها نوع إحداث ونوع اختراع، لكنه اختراع في الدين وليس اختراعا في الدنيا، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يتشبه أصحابها بالطريقة الشرعية، ولهذا يلتبس أمر البدعة على كثير من الجهال بأمر السنة، كما يحدث مثلا في الموالد، فكثير من الناس يدخل في هذه الموالد يظن أنها قربة، بينما الحق أنها بدعة. لما؟ لأنها طريقة مخترعة في الدين ضاها بها أهلها وشبهوا بها الطريقة الشرعية فراجت على كثير من الناس. ماذا يقصد صاحب البدعة ببدعته؟ يقصد بها ما يقصد المتقرب بالقربة إلى الله، يقصد بها التقرب إلى الله، لكنه يتقرب إلى الله بالبدعة، ولهذا كانت البدعة من حيث العموم أسوأ من المعصية، لأن العاصي يعلم أنه مخطئ، وساعة تنصحه يقول عسى الله أن يمن علينا بالهداية وأنا أعلم أني مذنب وأني مخطئ. أما صاحب البدعة فلا، يرى أنه على حق، وأن من لم يشترك معه في بدعته فهو المقصر، وأن المسلك الذي سلكه هو مسلك ديني يتقرب به إلى الله، فلهذا أمره أسوأ بكثير من أمر العاصي. ثم إن البدعة أيضا تنقسم إلى قسمين من حيث الحكم على أهلها. القسم الأول البدع المكفرة، يعني التي إذا ارتكبها إنسان خرج بها من الملة، كبدع الباطنية من الإسماعيلية ونحوهم، فإنهم ببدعتهم هذه بإجماع أهل العلم قد خرجوا من الملة، مع أنهم يدعون الانتساب إلى الإسلام. النوع الثاني من البدع بدعة غير مكفرة، وكونها غير مكفرة يعني أن صاحبها ولا شك من المسلمين، لكنه اخترع وابتدع ما لم يقم عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو النوع الثاني من المخالفة. النوع الثالث من المخالفين المخالف بالكفر الأصلي، وقلنا الكفر الأصلي لأن الكفر نوعان، كفر بردة كحال من ذكرنا من المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم، أو من ينتقل عياذا بالله وينسلخ من الإسلام انسلاخا فهذا يسمى المرتد. أما القسم الثالث هذا فهم الكفار الأصليون، والمراد بالأصليين أنهم لم يدخلوا في الإسلام ابتداء، وإنما هم على دين آخر. هؤلاء الكفار أيضا على قسمين اثنين. القسم الأول الكفار المعاهدون، وهم الذين أعطوا الذمة أو العهود، فهؤلاء يلزموا تجاههم حقوق وعليهم هم واجبات، فإذا أدوا ما وجب عليهم لزم أداء الحق الذي التزم المسلمون لهم به. النوع الثاني من الكفار الكفار المحاربون، والمحارب هو الذي قامت بين المسلمين بين دولة الإسلام وبين دولته حروب أو يتوقع أن تقوم، إما أنها قائمة فعلا أو لا يؤمن أن تثور في أي وقت، لأنه ليس هناك مانع يمنع قيام الحرب بسبب أن هذا الكافر لا يوجد عهد بين المسلمين وبينه، فيمكن أن يحاربهم أو يحاربوهم أيضا في أي وقت. ننتقل بعد ذلك إلى الأمر الرابع، وهو في حال المخالفين أنفسهم. لا ريب أن حال المخالفين يتفاوت تفاوتا عظيما جدا حسب التقسيم الذي تقدم. فالمخالف بالمعصية ليس كالمخالف بالبدعة، العصاة الذين يخالفون بمثل الغيبة مثلا أو بنوع من المخالفة التي قد حتى يجاهر بعضهم بها، هذا لا شك أنه قد خالف وأن السلف لهم معه منهج في التعامل، لكن هذا المخالف ليس كالمخالف بالبدعة. البدعة في الجملة أسوأ من المعصية، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله عز وجل كذبا من الكبائر، وراوي حديث كونه من الكبائر هو ابن مسعود نفسه رضي الله عنه، ومع ذلك يقول: حلف بالله وأنا كاذب وارتكابي هذه الكبيرة أهون من أن أحلف بغير الله عز وجل وأنا صادق، لأن أصل الحلف بغير الله عز وجل شرك، والحلف كذبا معصية، وجنس الشرك أسوأ من جنس المعصية. ولهذا أيضا نقول حتى البدع كما تقدم حال المخالف بالبدعة المكفرة غير المخالف بالبدعة غير المكفرة، بل وحتى الكفر الكافر المعاهد حاله يختلف عن حال الكافر المحارب. بعد ذلك كله وهذه المقدمات نستطيع أن نعرف بالمنهج الذي تعامل به السلف مع المخالفين، لأن المخالفة والمخالف في هذا الإطلاق تعني نوع خطأ، وهذا الخطأ تارة يكون جسيما جدا وتارة يكون دون ذلك، فلهذا فالمخطئون ليسوا على حال واحدة، ولذا لا يمكن أن يكون منهج السلف في التعامل مع المخالفين واحدا، لا بد أن يتفاوت منهج السلف في التعامل مع المخالفين، لأن المخالفين أنواع كما تقدم. الأمر الخامس يتعلق بنظر السلف للمخالفة ولصاحبها. السلف رضي الله عنهم عند نظرهم إلى المخالفة من حيث هي ينظرون إلى اعتبارات أربعة تتعلق بالمخالفة نفسها. الاعتبار الأول: هل المخالفة عظيمة المفسدة أم مفسدتها أقل؟ الاعتبار الثاني: هل المخالفة يدعى إليها ويشتهر بها أم هي مخالفة مجردة؟ الاعتبار الثالث: هل المخالفة يخرج بها على الناس ويستعان عليها بالأتباع ويستظهر بالأتباع أم لا؟ الاعتبار الرابع: هل المخالفة واقعة من هذا المخالف عن جهل وقلة دراية أم لا؟ هذه الاعتبارات الأربعة في غاية الأهمية، فالمخالفة عظيمة المفسدة ليست كالمخالفة التي هي دونها في المفسدة، ولهذا عند طلب تغييرها يبدأ في عظيمة المفسدة. وهكذا ما يتعلق بالمخالفة التي يدعى إليها ولها مروجون ودعاة، هذه ليست مثل المخالفة التي لا داعي يدعو إليها، وإنما هي ممارسات لا يدعو صاحبها إليها. المخالفة التي يدعى إليها أخطر، لأنها إذا دعي إليها اجتلبت الأتباع، أما التي يمارسها صاحبها فقط دون أن يدعو إليها غيره فمع أنها مخالفة إلا أنها أقل من حيث الخطر من المخالفة التي يدعى إليها. الاعتبار الثالث: هذه المخالفة هل يخرج على الناس بها خروج ويستعان بالأتباع بحيث تكون المخالفة تعزز بواقع القوة، أم أنها مخالفة دون ذلك؟ الاعتبار الرابع، المخالفة هل هي واقعة عن جهل وقلة دراية وعدم بصيرة، أم أنها واقعة من إنسان هو على علم، فإن أردت تعليمه فهو يعلم، لكن يختلف حال الجاهل كما قلنا عن حال من يعلم. المخالفة عظيمة المفسدة، تشمل البدعة وتشمل المعصية. فمثلا الفواحش عياذا بالله، سماها الله تعالى بالفواحش لشناعة وكبر أمرها، الشيء الذي يفحش والكبير، الشيء العظيم الشديد. فالفواحش ليست كغيرها من المعاصي، وهكذا البدع، البدع الكبار العظام ليست كالبدع التي هي دونها، وهكذا ما يتعلق بالاعتبار الثاني والثالث والرابع. فإن كانت المخالفة سواء كانت بدعة أو كانت معصية يدعى إليها الناس، كما يحدث في كثير من الأحيان من الدعوة إلى الموالد بإعلانات وتبريكات ودعوة الناس إليها، هذه ليست كحال المولد، مع أنه بدعة لا شك في حال استخفاء الناس به وكونهم لا يظهرونه، لأن وضع المجاهرة به والدعوة إليه أسوأ من وضع الممارسة المجردة. وهكذا المعصية أو المخالفة التي يخرج بها على الناس ويستعان عليها بالأتباع، مثالها في هذه الأزمنة فيما يتعلق بالمعاصي ما يفعله أهل المخدرات، فإن أهل المخدرات عصاة وينافحون عن بلائهم هذا بالسلاح ويقاومون عليه، فهذا ليس كحال من يمارس أمر السكر مجردا، لأن هذا قد استظهر بالأتباع. وكذلك الحال بالنسبة للبدعة، فبدعة الخوارج الذين يستظهرون بالقوة وبالأتباع ليست كبدعة غيرهم ممن لا يستظهرون بالقوة. أمر أيضا الجهل مهم مراعاته، هل هذا الواقع في المخالفة جاهل أم أنه عالم؟ وهل هذا الواقع في البدعة جاهل أم أنه عارف ومصر على ما هو فيه من بدعة؟ هنا يتضح لك أن موقف السلف رضي الله تعالى عنهم دقيق للغاية لأهمية النظر في هذه الاعتبارات وعدم جعل المخالفة شيئا واحدا يستوي فيه حال المخالف من الكفار وحال المخالف من المرتدين، الكفار الأصليين والمرتدين عن الإسلام، وحال المخالف بالبدعة وحال المخالف بالمعصية، لا يتفاوت الأمر تفاوتا أكيدا. فمنهج السلف في غاية كبيرة من الدقة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا يبقى معنا الأمر السادس، وهو الوسائل التي تعامل بها السلف مع المخالفين. لما كانت الاعتبارات السابقة كما قلنا حاضرة لدى السلف الصالح رضي الله عنهم، عاملوا المخالفة من خلال وسائل تتماشى مع الاعتبارات الأربعة السابقة. فمن هذه الوسائل التي استعملها السلف مع المخالف الوسيلة الأولى، وهي التعليم والإرشاد. أول ما يبدأ مع المخالف بالتعليم والإرشاد، فإن كان المخالف جاهلا وستزول مخالفته بتعليمه، فإنه يعلم ويرشد ويوضح له الأمر، سواء كان مخالفا ببدعة أو كان مخالفا بمعصية، يعلم ويرشد. بعد أن يعلم ويرشد إما أن يستجيب فيكتفى بهذه الوسيلة لأن المخالفة انتهت، وإما أن لا يستجيب فما الفائدة من هذه الوسيلة؟ الفائدة كبيرة جدا، وهي إقامة الحجة عليه، لأن من جهل وعلم ثم أبى إلا الاستمرار على ما هو عليه فهو مصر معاند، فيبدأ معه بالتعليم والإرشاد. أما إذا لم تنفع معه هذه الوسيلة فإنه يلجأ إلى الوسائل التي بعدها مما سيأتي إن شاء الله. ولهذا سنذكر أمثلة على تعامل السلف رضي الله عنهم مع المخالف من خلال التعليم والإرشاد. روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة تلك الطعنة التي قتل منها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووضع على فراشه، أتاه شاب من الأنصار فأثنى عليه خيرا وبشره ببشارة من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاده معه، ثم إنه ولي فعدل. فقال رضي الله عنه: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. يقول الراوي: ثم أدبر الشاب مشى، وإذا إزاره يمس الأرض، أي أن ثوبه مسبل. فقال عمر رضي الله عنه وهو في تلك الحال، لأن عدو الله أبا لؤلؤة طعنه طعنتين اثنتين حتى يضمن أنه يموت منها، طعنه طعنة عرضية وطعنة طولية حتى يقطع، وبالفعل قطع أمعاءه رضي الله عن عمر وأرضاه. في تلك الحال لا شك أن عمر في حال من الكرب الشديد، لكن لما رأى الشاب قد مس إزاره الأرض قال: ردوا علي الغلام. هذا الشاب الآن عنده مخالفة، مخالفة بمعصية، فلما ردوه إليه قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، وفي بعض الروايات فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فهذا من دلائل حرص السلف رضي الله تعالى عنهم على التعليم والإرشاد حتى في تلك الأحوال العسرة الصعبة. هذا نموذج. نموذج آخر: روى ابن سعد في الطبقات أن صلة بن أشيم رضي الله عنه، وهو من خيار السلف ومن متقدميهم، مر شاب به وبأصحابه وإذا إزاره يمس الأرض، فأراد أصحاب صلة بن أشيم أرادوا أن ينالوه بألسنتهم ويسبوه، فقال: اتركوه أنا أكفيكم إياه. ثم ذهب إلى الشاب وقال: يا ابن أخي لي إليك حاجة، يعني أنا عندي حاجة إليك أنت. صلة رضي الله عنه كبير السن جدا، يقول لهذا الشاب الصغير: أنا محتاج إليك. فقال: نعم. قال: ارفع إزارك. فقال: نعم وكرامة عين، أرفع إزاري وأبشر. فرجع صلة إلى أصحابه فقال لهم: هذا أحسن مما لو نلتموه بألسنتكم فنالكم بلسانه، لو سببتموه سبكم، شتمتموه يشتمكم. فهذا منهج ومسلك في التعامل مع العاصي والمخالف بأسلوب التعليم والإرشاد. هذه الوسيلة هل تستعمل مع العصاة فقط أو حتى مع المبتدعة؟ تستعمل حتى مع المبتدعة، لأن المبتدعة قد يعمل ببدعته على جهالة، فإذا كان تعليمه سببا في رجوعه عن بدعته فالحمد لله يلجأ إليها. والمثال على هذا في أمثلة كثيرة في الحقيقة، لكن من ضمنها ما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتابه آداب الشافعي، وكذا البيهقي في مناقب الشافعي، من أن عددا من أهل البدع رجعوا عن بدعتهم على يد الشافعي رحمه الله تعالى. كان منهم الفقيه أبو ثور المشهور، ومنهم أيضا في بعض الروايات ذكروا حتى إسحاق بن راهوية الإمام الشهير المعروف، وعدد من العراقيين الذين كانوا على مذهب أهل الرأي رجعوا على يد الشافعي رحمه الله. ولهذا يقول أبو ثور: لولا أن الله من علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال. وكانت بداية ذهاب أبي ثور للشافعي رحمهما الله أن أحد أصحابه قال له: جاء رجل من أهل الحديث، يعني الشافعي، تعال فلنسخر به، يعني سنسأله أسئلة نستخف به ونضحك به ونعود. يقول: فأتيناه فسألناه فصار يقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أظلم علينا الموضع، يعني شعرنا بأننا على حال من الضلالة، فهداهم الله عز وجل ورجعوا على يديه عن طريق إرشاده. ذكر أنه قال: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في حال التعليم والإرشاد قد يحتاج إلى المناظرة، والمناظرة لا يقال فيها قول واحد إنها ممنوعة أو مسموحة، لأن المناظرة ليست على حال واحد، فإن كانت على الوضع الشرعي بالضوابط الشرعية فإنها مقبولة، وإن كانت على خلاف ذلك فلا. ولهذا يمثل في أمر المناظرة بمناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج، وهذه المناظرة داخلة في تعليمه وإرشاده. أتى إلى الخوارج وكانوا قد انحازوا إلى حروراء، فأرسله إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فناقشهم، فرجع منهم نصفهم، في بعض الروايات أن الذين رجعوا يبلغون 2000 أو 3000، ونظرهم نظرة عالم رحمه الله. قال: ما تنقمون على علي رضي الله عنه؟ فقالوا: ننقم في مناظرة مطولة يصعب عرضها الآن، ننقم كذا وكذا وكذا. فناقشهم فيها رضي الله عنه وأقام عليهم الحجة وقطع المعذرة، فرجع معه 2000 أو 3000. فالمناظرة بالضوابط الشرعية تعد بلا شك تعد داخلة في التعليم، لكن بشرط أن تكون بالضوابط الشرعية، أن تكون من أهل العلم الذين يحسنون المناظرة، وأن يكون بين المناظر وبين هذا المناظر من أهل البدع يكون هناك مرجع يرجع إليه. فإذا قال: أنا لا أقبل القرآن، لا أقبل السنة، هذا أسقط الأصل الذي يرجع إليه، فستكون المناظرة معه غير مجدية، إلى غير ذلك من الضوابط، ومنها أن لا يكون المناظر من أهل الحق في حال خوف، كأن يذهب إليهم في بلدانهم ويناظرهم وقد يهددونه، فلا يحسن أن يقيم الحجة عليهم خوفا منهم، فلا تكون مناظرة في حال من الخوف، إنما تكون في حال من الأمن ومن أهلها القادرين على إقامة الحج على إقامة الحجة، وأن يقصد بها بيان الحق لا إظهار القدرة على إخراس وإسكات الخصم مجردا. من أشهر المناظرات مناظرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى للقدرية، وقد أفرد الآجري في الشريعة قسما خاصا لمناقشات عمر رحمه الله تعالى للقدرية، وكان من الذين ناظرهم غيلان الدمشقي وهو من غلاة القدرية، ناظره وقال له: ما تقول يا غيلان؟ وقرأ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليه سورة ياسين، أو أمره بقراءتها، حتى وصل إلى قوله تعالى: جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فقال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: كنت أعمى فبصرتني وميتا فأحييتني، يعني يدعي أنه كان غالطا وأنه اهتدى. فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان كاذبا فأذقه حر السلاح، يعني سلط عليه من يقتله قتلة لا يموت موتا. فلما توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أخرج غيلان بدعته. كان هشام من بعده لم يكترث بأمر غيلان، واستمر غيلان في بدعته إلى أن ولي الخليفة الذي من بعده، فاستدعى غيلان وقال: ألم تكن التزمت لعمر ابن عبد العزيز ألا تعود إلى بدعتك؟ قال: فإني أتوب الآن. قال: لا. فأمر بقطع يده ورجله من خلاف، واستجيب فيه قول عمر: اللهم لا تمته حتى يذوق حر السلاح، سلط الله عليه من قتله هذه القتلة. فالتعليم والإرشاد يدخل فيه المناظرة بالضوابط الشرعية، فإذا تبين الحق للمخالف مبتدعا كان أو عاصيا من خلال تعليمه وإرشاده، سواء بأسلوب مناظرة أو توجيه عام، فإن ذلك كافي وتزول به البدعة أو المخالفة، ولا حاجة لاستخدام وسيلة أخرى. هذه هي الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية هي هجران هذا المخالف وترك الكلام معه إن كان مبتدعا أو مصرا على باطله، بعد أن يعلم ويوجه ويرشد قد لا يستجيب، بل قد يعاند، في هذه الحالة يهجر. واعلم أن الهجر ثابت لا يقدح فيه إلا جاهل أو ضال، أصل الهجر ثابت لا شك فيه، والحجة فيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في خبر الثلاثة الذين تاب الله عليهم، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. مرارة وهلال من أهل بدر رضي الله عنهم جميعا، وكعب بن مالك قديم الإسلام من أهل العقبة، ومع ذلك لما تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر أمر عليه الصلاة والسلام بهجرهم، وظلت هجرتهم 50 ليلة، حتى إنهم في أخريات هجرتهم أمرهم عليه الصلاة والسلام باعتزال نسائهم وأن لا يقربوهن حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فأصل الهجرة لا شك أنها ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عملها السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع أهل البدع المصرين على ما هم فيه من بدعة، ممن لا يرعون بتعليم ولا إرشاد، فينبغي هجرهم لأسباب يأتي ذكرها. لكن نذكر نماذج زمن السلف رضي الله عنهم لهجرهم لأهل البدع ونهيهم عن الجلوس معهم. من ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الفريابي في القدر، قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ومن ذلك قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، يعني أهل البدع، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. رواه الدارمي وعبد الله بن أحمد في السنة. ومن ذلك قول الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما رواه ابن وضاح: لا تجالس صاحب الهوى، فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. فلا شك أن أمر الهجرة لهذا الصنف الذي لا يرعوي ولا يقبل الحق لا شك أنه في محله، وأنه ليس هناك وسيلة حقيقية للتعامل مع هذا المبتدع إلا من خلال هجره، لأنه إذا لم يهجر ماذا قد يترتب عليه؟ يترتب عليه استفحال هذا الأمر، إذ الهدف من الهجرة، من هجر المبتدع، أولا ارتداع المخالف نفسه، المقصود أن يرتدع هو، لأنه إذا رأى أهل الحق قد هجروه وتركوه حتى من مثل رد السلام وغيره، جعله ذلك يتفكر في أمره ويرعوي عن ضلاله وغيه. ومن أهداف هجر المبتدع تحذير عموم الناس منه، لأنه إذا لم يرتدع هو فلا بد من تحذير الناس منه، لأن كثيرا من الناس لا يدري بالفرق بين العالم الرباني السني وبين العالم البدعي، فيرى أن هذا عليه ما يعد هيئة لأهل العلم، ويرى أنه يتكلم بالكتاب والسنة، ويرى أنه قد يعلم أو يخطب فيظن أنه من أهل العلم لا فرق، فيترتب على ذلك أن يغتر الناس بهم، فلهذا يهجرون حتى يعلم عوام الناس أنهم إنما هجروا بسبب كونهم ضالين، فلا يقبلون منهم ولا يقبلون على مجالسهم. من أهداف الهجر أيضا الحد من انتشار البدعة، لأن المبتدع إذا لم يهجر وترك يحضر المجالس ويذهب إلى أهل العلم ويغدو ويعود، فإن ذلك يؤدي إلى التباسه بأهل الحق وأهل العلم. ولهذا قال أيوب رحمه الله: لست براد عليهم بشيء أشد من السكوت. إذا أرادوا المناظرة المناقشة ممن علمت أنهم لا يرعون اتركهم بالسكوت، لماذا؟ حتى لا تنتشر البدعة، لأنه قد يأتي ليناظر ليسمع الناس ما يقول، وهذه مخاطر المناظرة، يريد أن يوصل إلى الناس بدعة ما باسم المناظرة، همه ليس المناقش نفسه، ليس المناقش نفسه، همه من يسمع. ولهذا كان السلف يحذر من مثل هذه المناظرات التي قد توصل إلى العامة هذه الأمور. الوسيلة الثالثة، إذا لم ينفع التعليم ولم ينفع الهجر فلا بد من وسيلة أبلغ من هذا، وهي التحذير للأمة نصحا لها بتعيين هؤلاء وتحديدهم. ولا شك في صحة هذا المسلك، وأن من خيف من التباس الناس، خيف من التباس أمره على الناس، أنه يعين. ولهذا حذر الحسن وغيره من السلف، حذروا من عمرو بن عبيد وقالوا حذروا الناس منه، وأمروا بتحذير الناس منه، لأن الناس في هذه الحالة، هذا الرجل بمثابة الداء والمرض الذي يمكن أن يفتك به، فلا بد من تعيينه والنص عليه، ولا يعد هذا من الغيبة. ولهذا لما جاء أبو تراب النخشبي للإمام أحمد وسمعه يقول في بعض الرواة هذا ضعيف، هذا فيه كذا، قال هذا الجاهل: يا شيخ لا تغتب العلماء. فاستجهله الإمام أحمد، أخبره أن هذه نصيحة وليست غيبة، هذا المقصود به أن يعرف حال الراوي وليس المقصود به غيبة الشخص نفسه. ولهذا قد يستخدم السلف في التحذير التعيين كما قلنا، وقد يستخدمون بعض المواقف العملية. من ذلك أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما مات ابن أبي رواد وكان من القائلين بالإرجاء، صف الناس عليه في مكة للصلاة عليه، فجاء سفيان الثوري رحمه الله تعالى واخترق الصفوف. لما رآه الناس قالوا: جاء سفيان، جاء سفيان، لأنه كان من كبار أهل العلم. فجاء وزل جنازة ولم يصلي عليه. لماذا؟ ليعرف الناس به أنه صاحب بدعة. ولهذا لما سئل عن موقفه هذا قال: والله إني لا أرى الصلاة على من هو دونه. يقول: ما عندي إشكال أن الصلاة عليه صحيحة، لا إشكال فيها، أنا أرى أنه يصلى على من هو دونه أيضا، ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على البدعة. فأرادوا هذا رحمهم الله، وغرضهم أن يتفطن الناس، الغرض هو أن يتفطن الناس وأن لا يتورطوا بالإصغاء لهؤلاء المبتدعة. هذا الهجر الآن، هذا النوع الآن، ليس الغرض منه تعزير هذا الميت قطعا، لأن الميت انتهى لا يشعر، لكن المقصود تحذير الناس من أمثاله من القائلين بالإرجاء أو غيره. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن السلام على من يقول بالوقف في القرآن، هل يسلم عليه؟ والمقصود بهم من يقولون القرآن كلام الله ولا يجزمون، فيقولون غير مخلوق، لا بد من الجزم لأن القرآن غير مخلوق، وهو قول السلف الصالح رضي الله عنهم ولا ريب في هذا، وهو الذي عليه أهل السنة، وقد نقله اللالكائي رحمه الله تعالى عن أكثر من 500 من علماء الأمصار في الشام وفي الحرمين وفي مصر وفي البصرة والكوفة والثغور وغيرها. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بشأن الجهمية القائلين بخلق القرآن: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 تساوي 500. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فلا شك أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يجب الجزم بهذا، لأن الكلام صفة الله، والله تعالى لا يجوز أن يقال إن شيئا من صفاته مخلوق عياذا بالله. فالذي يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق يسمى الواقف، وقف في أمر لا يجوز الوقوف فيه. فسئل أحمد رحمه الله تعالى عن السلام على الواقف في أمر القرآن فنهى عن ذلك، ثم قال، وهذا موطن الشاهد: كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ يقول إذا سلمت عليه لم يتضح أمره للناس، والمقصود أن يتجلى أمره للناس حتى يعرفوا أنه مخالف وأنه مبتدع. أما إذا سلمت عليه ورحبت به وألنت له الكلام وأدخلته مجلسك ودخلت مجلسه، يقول لا يعرفه الناس ويظنون أنه من عموم أهل العلم، فقد تجري البدعة عليه من حيث لا يشعرون. الوسيلة الرابعة، إذا لم يجدي التعريف والتحذير، فلا بد من استخدام الروادع الشرعية. وأول هذه الروادع التغريب والسجن من زاويتين، التغريب والسجن. التغريب معناه إخراج هذا المبتدع أو هذا المصر على باطله من المخالفين خارج البلد حتى يبعد عن الناس، هذا المراد بالتغريب. والسجن عكسه، السجن أن يسجن هو مع بقائه في البلد. ولا شك أن السلف رضي الله عنهم قد سجنوا وغربوا من لم تنفع معه الوسائل. وأصل التغريب هو ضمن الحدود الشرعية للزاني البكر، فإنه يجلد 100 ويغرب عام. وهكذا قبل أن ينزل حد الزنا كانت المرأة إذا زنت تمسك في البيوت حتى يتوفاها الله. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والسبيل هو الذي بينه عليه الصلاة والسلام بقوله قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فأصل السجن لا شك فيه، وقد سجن السلف رضي الله عنهم وغربوا. غرب عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج المشهور الذي فتن من فتن من النساء، وقال والله لا تبقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه خارج المدينة. وهكذا ما وقع لصبيغ بن عسل فإنه يعد نوعا من أنواع التغريب، لأنه أتى المدينة وبدأ يظهر بدعته، فسيره عمر كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه إن يسر الله وقتا، سيره عمر رضي الله عنه إلى البصرة ونهى الناس عن الكلام معه. إذا لم يجدي سجنه وتغريبه فلا بد من ردعه بما ينهي المخالفة شرعا ولو عظمت العقوبة، وهو المعروف عند أهل العلم بالتعزير. إذا لم يرتدع ولم يرعوي ولم يثب إلى رشده قد يسجن ثم يخرج ثم يعود إلى بدعته وضلاله أو إلى فساده، ثم قد يسجن أخرى ثم قد يسجن أخرى ولكن لا ينفع، وفي كل مرة يخرج يبث من الشر والفساد شيئا كثيرا عظيما، فهنا لا بد من تعزيره بعقوبة تردعه ردعا تاما بحيث ينقضي أمر هذه البدعة وأمر هذه المخالفة ونشرها، حتى لا يتسبب وجوده في إفساد الناس في أخلاقهم إن كان في جانب المعاصي أو في اعتقادهم إن كان في جانب البدع. قصة صبيغ بن عسل التي أشرنا إليها حاصلها أن صبيغا هذا كان رجلا من أهل التكلف والتنطع، أتى المدينة وكان يسأل عن متشابه القرآن، يعني يأتي إلى الناس ويسأل عن أمور يكون فيها نوع عسر على الناس، كأن تكون من المسائل الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها، أو أن يرد على الناس إرادات تسبب نوعا من التشويش عليهم. فدعا عمر ربه قال اللهم أمكنني منه. فجاء مرة إلى عمر رضي الله عنه وكان يظهر زي أهل العلم، كان عليه عمامة وعليه عباءة كأنه يرى نفسه شيئا، فظن عمر أنه هو صاحبه الذي يبحث عنه، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. عادة كلمة عبد الله فلان يقولها الحكام والملوك نحوهم، يقول مثلا من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان، فهذا أراد أن يفخم نفسه، قال أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضي الله عنه وأنا عبد الله عمر. وكان قد أعد له عراجين المدينة فضربه ضربا شديدا حتى أدماه من شدة غيظ عمر، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تداويني، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، يعني هذا الضرب سيميتني، فإن كان غرضك منه القتل فاقتلني بالسيف وأرحني، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، ذهب الذي أجد في رأسي. فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه في البصرة، وأمر أن لا يجالسه أحد، أمر أن لا يجلس مع صبيغ هذا أحد. فكان يأتي إلى المسجد فيه الحلقة يبلغون عددا، فإذا أراد الجلوس قاموا وتركوه. إذا ذهب إلى حلقة لا يعرفونه نبههم آخرون فقالوا: عزمة أمير المؤمنين، يعني عزم عليكم أن لا تجالسوا، حتى ضاقت عليه الأرض وأتى إلى أبي موسى وأظهر التوبة والندم. فكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه أن الرجل قد تاب وحسنت توبته، فكتب عمر بمجالسته. روى عبد الرزاق أن صبيغا هذا لما جاءت الفتن وحصل ما حصل بين المسلمين من القتال، جاءه رجل فقال: يا صبيغ، هذا وقتك، يعني أن الفرصة الآن تهيأت لك، لن تجد ما يردعك. فقال: أدبني الرجل الصالح، يقصد عمر رضي الله عنه، يعني أن ذلك الأدب الشرعي أثر فيه فعلا، وأنه لم يكن يظهر التوبة كذبا. قال: أدبني الرجل الصالح، يعني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمقصود أن يزول الباطل من معصية أو بدعة، سواء بالوسائل اليسيرة كالتعليم والإرشاد أو حتى بالوسائل القوية، لأن هذا من المنكر الذي لا بد أن يزال. الله تعالى قد بسط يد ولي الأمر في مثل هذه الأمور، وهو أمر متعين عليه، واجب لا يحل له أن يتخلف عنه، وليس له عذر أمام الله في أن يترك الناس يجاهرون بمعاصيهم وهو قادر على أن يردعهم، ولا أن يترك أهل البدع والضلال أو أهل الكفر والفجور، فضلا عن أهل الدعوات الإلحادية، ليس له أن يدعهم يجاهرون بهذا، يستخدم معهم الوسائل الشرعية التي تمنعهم من هذه المخالفة. فإن أبوا فإن الله عز وجل قد بسط يده في التعزير الشرعي سجنا أو تغريبا أو عقوبة بالغة صارمة، بحيث ينقطع المنكر ولا يترك يفشو في الناس. هذا الجانب لا بد من إبرازه. يبقى جانب آخر، وهو حق المخالف عند السلف. السلف رضي الله عنهم وإن كانوا على هذا الحال وبهذه المثابة مع المخالف، إلا أنهم لا يهدرون حق المخالف بالكلية، لأن المخالف له حق، فكونهم يردعونه ويمنعونه ليس موقفا شخصيا، وإنما لله عز وجل وإقامة لدينه. ومن هنا تبقى حقوق لهؤلاء المخالفين لا يتعداها السلف. ما المقصود بإيراد هذه المسألة؟ الرد على أولئك الكذبة الذين يقولون إن السلف يهدرون حقوق الناس، فيقال: لا، السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقيمون القسط والوزن الحق في التعامل مع هؤلاء المخالفين، فيقيمون فيهم أمر الله ولا يضيعون حقوقهم. ولذلك نماذج منها العصاة، فإن السلف وإن هجروهم ونهوا عن الكلام عنهم، لكن إذا مات هؤلاء العصاة فإن السلف يصلون عليهم ويدعون لهم بالرحمة، وصلاة الجنازة بأسرها هي شفاعة إلى الله عز وجل بالرحمة والمغفرة لهذا الميت، لأن الغرض من هجر هذا العاصي ومن ردعه الغرض نصحه. ولهذا قال بعض السلف لما حذر من أهل البدع وسماهم فنهاه بعضهم من الجهلة، فقال: والله إني لأنفع لهم من آبائهم وأمهاتهم، إني أحذر منهم فيرتدع الناس فتقل سيئاتهم، وإذا لم يحذر منهم ماذا يحدث؟ ينتشر باطلهم. وهذه نظرة دقيقة تبين أن الموقف ليس موقفا شخصيا، بل هو موقف المراد به إقامة دين الله عز وجل ومنع المنكر من حيث هو. ننظر في نماذج، وهي من أكثر ما يثار على السلف الصالح والمستمسكين بهديهم، وهو موقف السلف الصالح مع الكافر. فالذمي له حق إذا أدى الواجبات التي عليه، فإنه لا يجوز التجاوز والتعدي عليه وإن كان كافرا، وليس كفره مبررا البتة للتعدي عليه أو هضم حقه، لأن هضم حقه يعد نوعا من التعدي على أحكام الشرع، فلا يجوز التعدي عليه، لا لمجرد سواد عينيه، ولكن لأن التعدي عليه يعد تعديا على حكم قرره الشرع. ولهذا فإن السلف رضي الله عنهم يقفون بالمرصاد لمن يتعرض لمثل هؤلاء وإن كانوا كفارا، فإن كفرهم عليهم، ولكن الحق الذي أوجبه الله عز وجل لهم ورعي بعهد الذمة هذا لا يجوز هضمه، والتعدي عليه باسم كونهم كفارا لا يقع إلا من الجاهل، لأن كونهم كفارا لا يبرر بتاتا أن يتعدى عليهم. ونذكر لذلك نماذج. روى أحمد في المسند أن أحد الصحابة رضي الله عنهم رأى قوما من النبط قد أقيموا في الشمس، يعني هم من أهل الذمة، أقامهم الوالي في الشمس، فدخل إلى الوالي وسأله عن سبب إقامته لهؤلاء وهم من أهل الذمة في الشمس، فأخبره أنهم لم يؤدوا الخراج، فحذره من مثل هذا. وروى له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. أخبره وأنكر عليه فعله هذا، قال: حتى لو لم يؤدوا فهناك وسائل لأخذ الحق منهم بغير هذا الأسلوب، إقامتهم في الشمس ممنوعة وقد تضرهم، قد يموت الواحد منهم أو يتضرر ضررا بالغا. فانظر الآن، المخالفة أتت من من؟ أتت من الوالي، والإنكار أتى من من؟ من السلف. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن سعد عن عامر بن عبد القيس رحمه الله تعالى أنه رأى ذميا يجره أحد الشرطة، فأتى إلى الذمي وسأله وقال: أديت خراجك؟ ظن أن هذا الشرطي إنما جره إلى الوالي لأنه قد قصر في أداء الجزية، فقال: نعم. فقال: فعلى ما يجرك؟ قال: إن الوالي يريدني أن أكسح بيته، يعني يريد الوالي يريدني أن أنظف البيت. قال: وتطيب نفسك بهذا؟ قال: لا، يشغلني عن ضيعتي. فقال عامر للشرطي: أرسله، يعني أطلق. فأبى الشرطي، فقال: أرسله. فأبى، فأخذ عامر عمامته وألقاها على هذا الذمي وجره من الشرطي وقال: والله لا تخفر ذمة الله ورسوله وأنا حي. تسبب هذا في إخراج عامر من البصرة رحمه الله، لأن الوالي تعصب عليه وأمر بإخراجه من البصرة، لكنه قال: والله لا يقع هذا. لاحظ الآن المخالفة من من؟ من الوالي. والذي يدفع عن هذا الكافر الذمي من هو؟ من السلف، لأن السلف رضي الله عنهم أهل إنصاف، فكفر الذمي شيء وحقه شيء آخر. كفره إذا لم يظهره ولم يستعلن به ولم يدعو الناس إليه فقد أعطي عهد الله ورسوله وهو على هذا الحال، فإذا أقام ما أوجب الله عليه من حق فلا يجوز التعرض له، وإذا تعرض له أحد فالواجب على ولاة الأمر أن يمنعوهم. هذه المرة التعدي من ولي الأمر، فقام هذا العالم من علماء السلف وحال بين هذا الولي وبين ظلم هذا الذمي. ولهذا أول ما سأله قال: أديت خراجك؟ حتى يطمئن هل جره بحق أو بباطل، لأنه إذا جر بحق فلن يدفع عنه، فلن يدفع عنه ولا عن غيره، لكن لما علم أنه قد جر بالباطل حال دون ظلمه على يد الوالي. وهذا في القول الذي نقوله الآن، إن السلف رضي الله عنهم أهل إنصاف، فيتعاملون مع المخالف ولا يهدرون الحق الذي جعل الله له، حتى إذا تعدى أحد عليه حالوا دونه ودون هذا التعدي. ولهذا كان النصارى في الشام وفي غيرها يقولون للمسلمين: والله يا معشر المسلمين لأنتم أعدل منا على بعضنا. النصارى طوائف، وكان بعضهم يظلم بعضا، فلما فتح المسلمون تلك البلاد منعوهم من ظلم بعضهم بعضا، وأمن طوائف منهم ما كانوا يأمنون بسبب تسلط بعضهم على بعض، فمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم منهج متزن، منهج متعقل، ليس منهج الفوضى القائمة على الظلم وعدم البصيرة، وفي الوقت نفسه ومنهج قائم على أساس إقامة أمر الله وعدم المجاملة. فكثير من الناس يظن أن السلف ليسوا على المستوى الذي ذكرنا، منه نماذج يسيرة من قصة عامر بن عبد القيس وغيره. نقول النماذج في هذا كثيرة، وهم رضي الله تعالى عنهم أهل إنصاف وإقامة لأمر الله عز وجل، سواء مع المخالف من العصاة من أهل الإسلام، أو مع المخالف من الكفار، أو مع المخالف حتى من العصاة الذين يعصون بالبدع المعروفة. نأتي إلى الأمر المتعلق بنقد منهج السلف في هذا التعامل مع المخالف من قبل كثيرين، ولا سيما في هذا الزمن. قبل ذلك نحتاج إلى بيان أمور. أول هذه الأمور، كثيرا ما يعبر عن المخالف بكلمة الآخر، نحن والآخر. هذا التعبير بما يتميز؟ يتميز بعدم الوضوح، لأن الآخر ماذا يكون؟ ما هو هذا الآخر؟ هل هو مسلم أو كافر؟ وإذا كان مسلما هل هو مبتدع أم على السنة؟ وإذا كان مخالفا فهل هو على علم في مخالفته أو على جهل؟ إطلاق كلمة الآخر بهذا الوضع هي في أصلها كلمة غربية بلا شك، وهي مما تضيع معه الحدود. ما المراد بالآخر؟ لما لا يسمى باسمه؟ لما لا يقال المبتدع؟ لما لا يقال الكافر حتى يتحدث؟ أما كلمة الآخر فكل من سواك فهو آخر، أتيت ومعي شخص آخر. فكلمة الآخر تتميز بالعموم وعدم الوضوح، فينبغي التعبير بالتعبير الشرعي المبين لكون هذا الشخص من العصاة، من المبتدعة، من الكفار، ولا يعبر بالتعبير العام هذا الذي لا تعرف معه الحدود. الأمر الثاني، أن السلف رضي الله عنهم إنما يعاملون المخالف بالنظر إلى أنه خرج على الشرع، هذا الذي خالف قد خرج على الشرع، وهذا لا يجوز لا بعصيان ولا بابتداع ولا بكفر صراح. الذين نقدوا هذا المنهج، منهج السلف في التعامل مع المخالف، قسم كبير منهم من أصحاب الوجهة الغربية الملحدة القائمة على عدم الإقرار بوجود وحي تحترم نصوصه يوقف عندها. هذا هو الوضع السائد في الغرب، أنه لا يوجد كرامة وقداسة للوحي، فليس هناك شيء في نظرهم يلتزم التزاما دقيقا باسم الوحي. ولهذا يقولون: لماذا أنتم تضيقوا، يضيق عطن الواحد منكم بالمخالفة؟ ماذا يضرك إذا كان ملحدا؟ ماذا يضرك إذا كان وثنيا؟ ماذا يضرك إذا جهر بأمر هو يراه من بدع، مما تسميه بدعة أو غيره؟ نقول: السبب في نقد منهج السلف آت من الأساس، من الغربيين الذين لا يرون ثمة شيئا يسمى الوحي له قداسة وله منزلة وله قدر يوقف عند نصوصه ولا يجوز أن تتعدى. هذا أصل نقد السلف. ليس كل من نقد السلف فهو على هذا الحال بلا شك، لكن أردنا أن نبين لماذا ينقد السلف، لأن أصحاب المنهج الغربي يرون أن لكل صاحب رأي أن يفصح عنه، ورأيه أيضا يجب أن يقدر وإن كنت تعارضه، ولهذا يكثرون من عبارة أنا أحترم رأيك. هذه الكلمة تطلق بعض الأحيان حتى مع الملحد الذي لا يقر بوجود الله، فيقول واحد منهم: أنا أقدر رأيك وأحترمه وأبقي لك قناعتك وتبقى لي قناعتي. نقول: هذا لا يكون في دين الله عز وجل. أمور الكفر والضلال لا احترام لها ولا قدر لها، بل هي من الباطل الذي لا يجوز أن يفصح به صاحبه، وإذا أفصح به فيجب الإنكار عليه كما تقدم. ملامح هذا واضحة بكثرة في عدد من وسائل الإعلام القائمة على عرض رأيين متجاذبين، رأي ورأي مقابل له، فيقول هذا رأي وهذا رأي، وأصحاب هذا الرأي ينبغي أن يقدروا رأي أصحاب الرأي الآخر، ولا يكون فيه ضيق عطن، ولا يكون فيه ضيق أفق، يكون فيه حلم وسعة في تحمل مثل هذه الأمور. وذلك يعني أن كل شيء قابل للمناقشة عياذا بالله، بما في ذلك مسائل الاعتقاد، حتى لو كان أمرا متعلقا بأساسات الإيمان الكبرى، متبوعا باحترام هذا الرأي أيا كان هذا الرأي. فينبغي أن يعرف لماذا يضاق بمنهج السلف. يضاق بمنهج السلف لأن أصل نقد السلف لا سيما في الأزمنة الأخيرة هو من قوم لا يرون ثمة وحيا. أؤكد، ليس كل من نقد قول السلف فهو على هذا الاعتبار، لكننا نريد أن نعرف من أين انبثقت هذه المسألة. انبثقت في أصلها من الدراسات الغربية القائمة على أنه لا يوجد شيء له قداسة واحترام هو الوحي. إذا لم يكن هناك وحي تبقى جميع المدارس الفلسفية وجميع الأقوال الدينية وجميع الأقوال المذهبية تبقى آراء، كل شخص يأخذ بهذا الرأي ويحترمه غيره، وهذا ليس منهجا إسلاميا بل هو منهج إلحادي قائم على أساس أن لا وحي وأن ليس هناك نصوص تلتزم وتحترم. من الذين يكثرون من نقد السلف رضي الله تعالى عنهم أهل الفرق الضالة من الروافض والجهمية والمعتزلة وغيرهم، ممن يحول السلف وأتباعهم بينهم وبين نشر بدعتهم. هم يريدون انتشار البدعة، يريدون انتشار الباطل، يريدون أن يفصحوا، أن يؤلفوا، أن يدعوا، أن يخطبوا، فيمنعهم منهج السلف باعتبار أن ما هم عليه من البدع والضلالات، ولهذا يريدون فسحة للخلاص من قول السلف رضي الله تعالى عنهم من منهج السلف حتى يفصحوا عن بدعهم وضلالهم وباطلهم. ولهذا يكثر وصف منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم بأنه منهج إقصائي، وأنه ينبذ المخالف، وأنهم لا سعة أفق عندهم، بل هم قوم متعصبون لآرائهم، متشبثون لاجتهاداتهم وحسب، ولا يريدون أن يفصح الناس عن آرائهم. المسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة نصوص شرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما خولفت وقف السلف الصالح رضي الله عنهم ووقف أتباعهم من بعدهم للحيلولة دون هذا المنكر. وتقدم أن المنكر يمكن أن يكون من العصاة، ويمكن أن يكون من المبتدعة، ويمكن أن يكون من أهل الكفر. ولهذا وقف السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا الموقف بالنظر إلى أن هذا كما قلنا في أول الكلام نوع مخالفة ونوع معصية لهذه النصوص الشريفة. فالحاصل أن الواجب أن يستمسك بغرز السلف رضي الله تعالى عنهم، وأن يتشبث أهل الحق بمقولتهم، وأن لا يتزعزعوا ولا يتضعضعوا، لأن انفتاح الأبواب للآراء دون ضابط ودون زمام ولا خطام يمكن أن ينفتح معه الإلحاد، ويمكن أن ينفتح معه الفجور والدعوة إلى مساوئ الأخلاق وأردأ ما يكون من المذاهب الفلسفية وغيرها. وهذا هو الوضع الماثل أمامك في الغرب، هم يرون أن هذا هو النموذج الصحيح، وهو نموذج فوضوي تام أدى بهم إلى دمار عظيم جدا في الجانب الخلقي، وإلى فوضى عظيمة في الجانب الاعتقادي. ولذلك ولا شك مردود هائل عليهم، مردود عظيم في حيرة عامة عارمة لا يعرف معها أين الحق ولا يلتمس فيها السبيل الصحيح، إذ الأمور مفتوحة لا خطام ولا زمام. فالأمر في غاية الخطورة، والواجب أن يعلم أن الشرع أتى بالحد والحيلولة التامة دون مثل هذه الآراء وهذه المقولات الباطلة الفاجرة، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول مأخوذا من كتاب الله عز وجل، كتاب الله سبحانه وتعالى، وتطبيق السلف من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يثبتنا على هذا المنهج القويم، وأن يمسكنا به، وأن يعيذنا من الزيغ والتضعضع، وأن يثبتنا حتى يمسكنا به، كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنسأله أن يجعلنا من الذين لا يبدلون، وأن يجعلنا من الثابتين غير المتضعضعين. يسأل الأخ: ما الحال في المنكرات الشائعة؟ مع العلم من المخالف بالحكم، مثل حلق اللحى والإسبال، حيث المنكر يعلمه غالبا من تخالطه. لا شك أن هذا مما ابتلي به المسلمون، أنه كثير، وأن الناس توارد عليه منهم عدد جم، وأنهم مثل ما ذكر السائل يعرفون، للأسف يعرفون الحكم ولكنهم يصرون عليه، فلا سبيل معهم إلا الصبر والدعوة والتلطف، لأن كثيرا من هؤلاء قد ينفع معه الوعظ والإرشاد والنصيحة، وهو أمر غالب. الأمر إذا فشى وانتشر واشتد فإنه يحتاج فيه إلى نوع من الروية وإلى نوع من الصبر والمصابرة، لأن كثيرا من هذه المظاهر هي من تقليد الناس بعضهم لبعض، ومن خجل ليس له مبرر ولا وجه له في الشرع، وليس بالحياء الشرعي، بل هو من الخور والجبن، أن الواحد منهم يستحي أن يرخي لحيته مثلا، أو أن يرفع ثوبه ويرى أن هذا مما يستجلب له مذمة الناس، ضعف في نفسيته، يحتاج إلى أن يقوى وأن يقال له أنت مسؤول عن عملك ولست مسؤولا عن الناس، الله تبارك وتعالى سائلك عن صنيعك أنت. فيحتاج إلى شيء من الوعظ والتنبيه من الخطباء وأهل العلم والوعاظ بين فترة وأخرى. يسأل الأخ يقول: هل واقفة من الجهمية وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الجهمية ثلاث طوائف، من ضمنها الواقفة، لأن أصل الوقف مكيدة وحيلة جهمية من أتباع الجهم بن صفوان، حيث إنهم لما غلبوا زمن الإمام أحمد رحمه الله وانقشعت غمامة زمن الواثق الذي كان يرغم الناس، وقبله المعتصم والمأمون يرغمهم على مقولة المعتزلة، وجاء الله بالمتوكل ونصر السنة، أظهروا أنهم متوقفون، لا يقولون بقول أهل السنة، لا يقولون بقول أهل السنة ولا يقولون بقول الجهمية الأوائل، يزعمون أنهم متوقفون، وإنما هي مكيدة وحيلة. ولهذا نبه الإمام أحمد وغيره على أن هذه مجرد حيلة ومكيدة، وأن هؤلاء إنما لجأوا إلى هذا القول لما غلبوا. والواجب أن يعلم ويجزم بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. يسأل عمن استهزأ بخصلة من خصال أهل العلم. في السؤال إجمال، يعني هذه الخصلة قد يفهم أحد أن من خصال أهل العلم كذا ولا تكون خصلة لهم، لكن لا شك أنه لو استهزأ بأمر هو من الشرع نفسه، سواء كان متعلقا بأهل العلم أو غيره، لكان حكمه حكم المستهزئين بالشرع. لكن مثل هذا السؤال المجمل يحتمل أن السائل لديه تصور لخصلة ما أنها هي المقصودة، فيحتاج إلى تبيين السؤال حتى يتضح الجواب. يقول: هل لكل أحد ممن يطلب العلم أن يحذر من البدعة والمبتدعة، أما لا ينبغي إلا لمن يسمع كلامه من العلماء الربانيين؟ البدع منها ما هو جلي واضح، كسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونفي الصفات وإقامة الموالد المبتدعة ونحو ذلك، فهذه يحذر منها كل أحد، لأنها شيء ظاهر بين. فالأمور الظاهرة الجلية التي هي من البدع المؤكدة، هذه يحذر منها وينكر على أهلها، لكن ما تردد الإنسان فيه لا يدري هل هو بدعة أو ليس ببدعة يسأل عنه. أما الأمور الجلية كأن يقال لا نحذر من سب الصحابة حتى نسأل أهل العلم، أهل العلم يقولون لك منذ قرون إن هذا من البدع العظام، وهكذا سائر البدع الجلية الواضحة يجب أن يحذر منها وأن يحتسب على أهلها من قبل العالم ومن قبل عموم المسلمين. يسأل عن كتب بعض المبتدعة في الفقه والأصول. هذه إذا كان طالب العلم يعي ما يمكن أن يكون فيها من الخلل فإنه لا تضره، لا يضره أن يقرأ فيها، لأنه يعلم أن فيها خللا حاصله كذا وكذا، فهذه واضحة. لكن إذا كان لا يعي ما فيها من الخلل فليتعلم أمر الاعتقاد أولا ويعي ما فيه من مخالفة، ثم بعد ذلك يستطيع أن يدرسها. يسأل عن سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، هل حذر من بعض الأحزاب والجماعات؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين ومشايخ السنة رحمهم الله يحذرون من التحزب عموما، جميع التحزب، كون الناس يلتفون حول حزب يتسمون به ويعترفون به ويكون لهم نبز ينبزون به وشعار يرفعونه ويخالفون به عموم المسلمين يوالون عليه ويعادون عليه، هذا كله من الإحداث ومما نهى عنه السلف رضي الله تعالى عنهم. فالشيخ بن باز رحمه الله كغيره من أهل العلم السابقين ينهون عن هذا. الواجب أن يكون المؤمنون أمة واحدة، يكونون على يد واحد، أما أن يتسمى هؤلاء باسم كذا وأولئك باسم كذا. الله تعالى يقول هو سماكم المسلمين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أمر عليه الصلاة والسلام بأن يتسمى المسلمون بما سماهم الله به المسلمين المؤمنين عباد الله الأمور العامة. أما أن يتسمى أحد باسم ويجمع الناس حوله فلا شك أن هذا من الإحداث. يقول كثر من يتكلم عن حرية الرأي حتى تشبع عامة الناس بهذه الفكرة ونسوا وسائل الرد على المخالف حتى ظهر من وقع في الكفر فضلا عن البدعة. هذه المحاضرة وأمثالها الغرض منها بيان هذه الأمور، لأن ما يسمى بحرية الرأي حرية الرأي في الموضع الذي جعلك الشرع حرا فيه، هناك أمور جعل لك الشرع فيها مجالا للحرية في اختياراتك في أمورك ما يمنعك أحد، لكن إذا كان رأيك هذا مخالفا لشيء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى رأيا، لا يسمى حرية، يسمى فوضى، وإن سمي باسم حرية الرأي فالرأي له حدود وليس مفتوحا بحيث يضرب الإنسان بكتاب الله عرض الحائط ويقول أنا أفعل هذا باسم حرية الرأي. يقول هل يجب حفظ القرآن قبل طلب العلم؟ أما أن يحفظه كاملا فقد يعسر عليه، ولا سيما من توجه للعلم متأخرا قد يصعب عليه هذا، لكن ينبغي في الحقيقة أن ينشأ الناس هذه التنشئة. كان السلف رضي الله عنهم أول ما يبدأون بحفظ القرآن، فإذا حفظوه انتقلوا بعده إلى تعلم العلم، لكن قد يتعلم العلم اليوم أناسا على كبر فلو قيل له احفظ القرآن قد يستغرق فيه 5 أو 6 من السنين، يفوته شيء كثير من العلم، فيقال حاول أن تجمع بين الأمرين. أما الصغار فينبغي أن ينشأوا أولا على حفظ القرآن بلا شك، يحفظون القرآن وينشأون عليه ويدربون عليه بلا ريب، لكن من التفت إلى العلم في أخريات أمره في 30 بعض الأحيان أو في 40 هذا قد يعسر عليه أن يحفظ القرآن ربما حتى في 7 أو 10 ربما سنين، فلو استمر يحفظ القرآن لفاته شيء كثير من العلم. نسأل الله أن يسلك بنا سبيل سلفنا الصالح وأن يثبتنا على ما هم عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، حي الزهرة، رقم الهاتف والناسوخ
0141-98-90،
جوال 0558-558-504، صندوق البريد 33200، الرمز البريدي 11448. كما نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على هواتف المؤسسة